بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا القرآن الكريم، وأن يحببه لأهلينا وأبنائنا وبناتنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بأعظم الوسائل لتحقيق هذا المقصود العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا مقصد عظيم جليل، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم أنيسنا في الدنيا وشفيعنا عند لقاء ربنا جل وعلا. كيف نحبب أبناءنا وبناتنا لحفظ القرآن الكريم؟ تنظر لأول وهلة لهذا الموضوع، تقول: هذا الموضوع يرجع لصلاح الأولاد، ومن أعظم طرق تربية الأولاد على الصلاح، ولكن في الحقيقة الأمر أعظم مما نتصور. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ذلك: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام. تخيلوا، يقول أصل من أصول الإسلام. ولهذا رأى رجل الإمام الأعمش رحمه الله تعالى من حوله صبية يتعلمون القرآن والحديث، فكأنه ازدرى بهم وقال: ماذا تفعل مع هؤلاء الصبية؟ قال: أسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. فإذن يقول السيوطي رحمه الله تعالى: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام. بهذا يصلح الله تعالى واقع الأمة، بهذا ينصر الله تعالى الدين: إن تنصروا الله ينصركم. ثم يقول السيوطي رحمه الله تعالى: فينشؤون على الفطرة، ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال. ويؤكد ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه الحقيقة فيقول: تعليم الولدان القرآن شعار من شعائر الدين، أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده بسبب آيات القرآن ومتون الحديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات. القرآن هو أصل العلم وأعظم العلوم، وأول ما نزل من القرآن اقرأ، يعني اقرأ ما سيوحى إليك من هذا القرآن الكريم. القرآن هو الروح الحقيقية لهذا الإنسان، هو النور في هذه الدنيا. يقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله تعالى القرآن روحا، فالإنسان بدون القرآن ميت. قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلا بد للإنسان من هذين الأمرين، هذا القلب يحتاج إلى الحياة إلى الروح، وما يكون هذا إلا بالقرآن الكريم. ثم الإنسان قد تكون عنده حياة في قلبه وإرادة طيبة، لكن أيضا يحتاج إلى أن يعرف طريق الخير، أن يعرف الصراط المستقيم. فالقرآن هو النور الذي يخرجه من الظلمات. ولذلك هذا النور وهذا الروح أعظم ما يكون في مراحل الإنسان في حياته للطفل أول ما ينشأ، لأن قلب الطفل مثل الجوهرة الساذجة كما يقولون، تشكلها كيف تشاء. أهم مرحلة وأخطرها، وبال الطفل فارغ، فما ظنك إذا سبق إلى قلب الطفل هذه الحياة العظيمة وهذا النور العظيم، كيف سيكون حال هذا الطفل؟ فإذا تعليم الأولاد القرآن هو في الحقيقة معناه أنك تأخذ بيد ولدك إلى الجنة، تأخذ بيد ولدك إلى السعادة في الدنيا والآخرة، حتى يحيا الحياة الطيبة الحقيقية في الدنيا والآخرة. بهذا والله تكون الحياة. الله تعالى يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ بعد قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فحياة القلوب إنما تكون بهذا القرآن الكريم. فبهذا القرآن يسير ولدك في الصراط المستقيم ويسعد في حياته. فأنت عندما تكون سببا لتعليم ولدك القرآن تكون قد وفرت لولدك أعظم أسباب الطمأنينة والسعادة والراحة في حياته. اليوم هم الآباء والأمهات ماذا؟ أن يوفروا لأولادهم أحسن وسائل العيش في الدنيا، يدخله أحسن المدارس حتى يأخذ أحسن الشهادات، حتى تكون له أحسن الوظائف. وبعض الآباء والأمهات يدخر لولده الآلاف ويجعل في رصيده منذ صغره المال حتى يكبر ويجد آلاف مؤلفة، ربما يجمع الملايين لأجل ولده، يقول هذا كله لمستقبل أولادي. انظروا، هذا لا بأس به، الإنسان يحاول أن يوفر لأولاده وسائل الخير. لكن لو أن رجلا لم يدخر لولده درهما واحدا، وإنما كان سببا في حفظ هذا الولد القرآن الكريم فقط، والله لكان هذا أعظم من الدنيا وما فيها. لو حصل هذا الولد الملايين والدنيا وما فيها، والله لا يساوي هذا شيئا بالنسبة لنعمة القرآن الكريم. الله تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تنظر إلى هذه الدنيا وعندك هذه النعمة العظيمة القرآن العظيم جل وعلا، كلام الله جل وعلا. ولذلك انظر إلى هذه البشريات العظيمة لحافظ القرآن وصاحب القرآن. يعني انظر إلى ولدك، بدل أن يحصل الدنيا والمال، انظر ماذا سيحصل إذا حفظ القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول الله تعالى في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أنت تؤهل ولدك لأن يكون من الذين أوتوا العلم، وأي علم أعظم من القرآن الكريم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيرية مطلقة. ويقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. يعني كم سيفوز ولدك بالحسنات وهو صغير؟ ونحن نعرف أن الصغير إذا فعل أو عمل صالحا يكتب له في ميزان حسناته العمل الصالح، تكتب له الحسنات لكن لا تكتب له السيئات. طيب أنت ستكون سببا في تحصيل الحسنات العظيمة والدرجات العالية لولدك وهو صغير. كم سيقرأ من حروف القرآن وهو يكرر الآيات ويراجع القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كن ولدك هو المقدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وجاء في الحديث إن لله أهلين من أهل الأرض، قال وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته من خلقه، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. انظر إلى هذا الشرف العالي. وجاء في الحديث وإن كان في سند شيء من الضعف، لكن هو مما يستأنس به في فضائل الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذه الحقيقة، يعني انظر هذا الولد الذي حصل الملايين وعنده سيارة وعنده الدنيا، ولدك ما عنده هذه الأمور في الدنيا لكن هو حافظ القرآن. انظر الفرق بين البيت الخرب المهجور الذي ما اكتمل بناؤه مثلا، وبين البيت الجميل يعني المزين. وجاء في الحديث وصحح الترمذي وقفه على أبي هريرة، وهذا لا يقال بالرأي، فهو مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، يعني يقول لصاحب القرآن وحافظ القرآن يا رب حله، قال فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب أرضي، يا رب ارضى عنه، فيرضى الله تعالى عنه، فيقال له اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن يعني الملازم للقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آت تقرأها. هذه كلها بشريات لولدك إذا حفظ القرآن، وبشريات لك أيضا، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والده أو يكسى والدي حلتان لا تقوم لهما الدنيا. انظر إلى هذه الهدية العظيمة، يكسى الوالدين حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. هذا أعظم خير تقدمه لنفسك إذا كنت سببا في حفظ ولدك القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وصاحب القرآن لا بد أن يتذكر والديه أكثر مما يتذكره الولد الغافل، ثم أيضا هذا علم ينتفع به لأنه في الغالب سيعلم وسينفع الله تعالى به. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله ما أجمل أن ترى ولدك ابنك ابنتك يتنافسون في حفظ القرآن الكريم. تدخل البيت عندما تجلس مع أولادك عن ماذا تتحدثون؟ بماذا تتكلم مع أولادك؟ اسأل نفسك، تكلم عن المباريات، تكلم عن الدنيا، عن السيارات، عن الألعاب، عن، والإنسان يمل من هذا، والله تضيق النفوس بهذا. لكن ما أجمل أن تجلس مع أولادك كل يوم تسألهم اليوم كم حفظت من القرآن، ماذا سمعت عند الشيخ، ماذا حفظت يا فلانة، لماذا ما تراجعين هذه السورة، أسمعيني شيئا مما حفظته اليوم، وهكذا يكون الحديث عن القرآن، كل عن القرآن. والله هذا أحسن ما يكون في الدنيا، والله تقر عينك بأولادك. فإذن هذا أعظم ما تقدمه لولدك، بل كما عرفنا هذا في الحقيقة أصل من أصول الإسلام، لأن هذا في الحقيقة به صلاح المجتمعات. الأولاد إذا حفظوا القرآن استقاموا على طاعة الله تعالى بإذن الله ينصلح هذا البيت، تنصلح الأسرة، والمجتمع عبارة عن أسر. ولذلك الفضيل بن عياض يقول حامل القرآن
حامل راية الإسلام، فهو مصلح في الأرض. تخيل أنه في الغالب مثلا في المجتمع ينشأ الأولاد على حفظ القرآن الكريم، تخيل هذه الصورة للمجتمع المسلم كما كانت موجودة عند سلفنا رحمهم الله. إذا أردت أن تتخيل كيف كانت حلقات القرآن في زمان السلف، انظر إلى حلقة الضحاك بن مزاحم رحمه الله من التابعين. كان الضحاك بن مزاحم رحمه الله يشرف على طلابه، عددهم يبلغ 3000 صبي يحفظون القرآن، وكان يطوف عليهم بحماره، وكان لا يأخذ على عمله أجرا. هذه حلقة واحدة من حلقات التحفيظ، 3000 حافظ فيها. انظر هؤلاء غدا يتخرجون علماء ودعاء، كيف ينفع الله بهم الأمة؟ نعم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فهذا به صلاح المجتمع، صلاح الأمة. ولهذا تخيل هؤلاء الحفظة، نعم الله تعالى يفاوت بين القدرات والمواهب والرغبات، لكن يتخرجون، هذا يصبح تاجرا، تخيل تاجر حافظ القرآن، سيكون أمينا، مستحيل أن يبيع في المجتمع شيئا محرما من دخان أو خمر أو غير ذلك، مستحيل أن يغش الناس في تجارته، سيكون التعامل الحسن المبني على السماحة. هذا يتخرج طبيب حافظ القرآن، ينفع الناس بطبه وعلمه، ثم أيضا يعالج قلوبهم وأرواحهم بالقرآن الكريم، ويعطيهم الأمل، وربما يهتدون على يديه. وهكذا المهندس الحافظ سيكون أمينا، الموظف الحافظ القرآن سيؤدي الأمانة كما ينبغي بإخلاص وتفاني في عمله. هكذا المجتمع يرتقي تلقائيا إلى أعلى درجات الصلاح والاستقامة والأخلاق والرقي في الأخلاق، فتجد المجتمع متراحما متآلفا متآخيا. لماذا؟ لأن هذه صفات حامل القرآن الكريم. ولذلك حقا يعني القرآن تعليمه أصل من أصول الإسلام، ينبغي أن يكون هذا أول ما يعلم للصبيان. والله يا ليت الذين يقومون على التعليم في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يدركون هذه الحقائق العظيمة. أتمنى أن تكون رياض الأطفال كلها تعليم القرآن وتلقين القرآن، والله حتى لو ما كانت هناك أي علوم أخرى. كان السلف رحمهم الله تعالى كما سأتي معنا أول ما يبدأ الطفل يبدأ بتعلم القرآن الكريم فقط، حتى ما يكون مع القرآن علم آخر، ما يفتح عينيه إلا على القرآن الكريم كلام الله. انظر إلى حكمة الله تعالى، جعل السور الأخيرة في القرآن صغيرة قصيرة يقرأها الطفل ويحفظها سورة بعد سورة من رحمة الله ولطفه بالصغار، وهكذا ينشأ على حفظ القرآن وحب القرآن الكريم. فما ظنك بولد يعني في رياض الأطفال سنتين يسمع القرآن كل يوم، ممكن يحفظ له 5 أجزاء على الأقل أو جزئين 3 أجزاء. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، ممكن الآن تتذكر بعض الأناشيد التي حفظتها في الأول ابتدائي أو في الروضة لا تزال تتذكرها. ما ظنك بهذا الولد الذي ينشأ على حفظ القرآن؟ بينما تجد اليوم للأسف يعني والله هذا مما يبكي ويدمي القلوب، يعني يصل الطالب إلى آخر مراحل الدراسة وهو لا يحفظ قصار السور من جزء عنه. فهذه في الحقيقة مسؤولية الجميع، مسؤولية الأمهات والآباء والأولاد، المسؤولين عن التعليم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتعاونين على الخير. يقول عبد الله بن عيسى رحمه الله: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. ويقول ثابت بن عجلان: إن الله عز وجل، وهذا ما يستأنس به من الآثار، يقول: إن الله عز وجل ليريد بأهل الأرض عذابا، فإذا سمع أصوات الصبيان يتعلمون القرآن صرفه عنهم. الله أكبر، لأن القرآن رحمة، الرحمن علم القرآن. هل يتصور أن ينزل عذاب على بلد والمساجد ومراكز التحفيظ منتشرة في هذا البلد، وهي يسمع منها أصوات الصبيان ويعني أصواتهم بالقرآن الكريم؟ يعني هذه رحمة منتشرة في المجتمع يحفظ الله تعالى بها البلاد والعباد. فالأمر عظيم إذن، حقا الأمر أعظم مما نتخيل. ولذلك يعني أدرك السلف هذه الحقيقة فحرصوا على تعليم أولادهم القرآن. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. يعني أتخيل ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجلسون معه، كيف كان يقضون أوقاتهم، في ماذا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه غالب مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الكريم والحديث النبوي. ويقول الوليد بن مسلم رحمه الله: كنا إذا جالسنا الأوزاعي رحمه الله محدث الشام فرأى فينا حدثا، يعني شابا جاء يطلب الحديث، قال: يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأ قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يسأل عن آية المواريث في سورة النساء، يعني يختبر حفظه، إذا كان الواحد متقن للقرآن لن يخطئ فيها. فإذا قرأها يعني سمح له أن يطلب الحديث عنده، وإذا لم يقرأها أو قال: لا لم أقرأ القرآن، قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. وكان يحيى ابن يمان رحمه الله إذا جاءه غلام يستقرئه يطلب منه أن يقرأ 70 آية من الأعراف، ثم 70 آية من سورة يوسف، ثم يحدثه. ويقول ابن خزيمة الإمام المشهور رحمه الله تعالى المحدث: أردت أن أسافر لقتيبة ابن سعيد المحدث المشهور من رواة الحديث، فقال له أبوه، يقول قال لي أبي: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. قال: فاستظهرته حفظ القرآن، فقال: أمكث حتى تصلي بالختمة، يختم في رمضان بالناس. فقال: فلما عيدنا أذن لي، فخرجت إلى مرو وسمعت من محمد بن هشام صاحب هشيم قال: فنعي إلينا قتيبة. مات قتيبة رحمه الله تعالى، لكن بارك الله تعالى في علمه لا يزال كتابه صحيح ابن خزيمة يعني مصدر من مصادر السنة. هكذا بركة القرآن. الشافعي رحمه الله يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين. يقول إبراهيم ابن سعيد الجوهري: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الحديث أو في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي. يعني 4 سنوات حافظ القرآن ويعرف الأحاديث، لكن إذا جاع يبكي، طفل صغير. وهكذا اليوم الحمد لله الأمة فيها خير كبير، لا نزال نسمع ونرى قصصا جميلة في حفظ القرآن، وأسأل الله تعالى أن يبارك في حفظة القرآن وينفع بهم العباد والبلاد. وحافظ القرآن والله تكون له بركات عظيمة، يعني هذا أثبتته الإحصائيات والدراسات، أن هذا من أعظم أسباب ذكاء الطفل وسعة مداركه وقوة لغته. تجد حافظ القرآن هو الأول في الدراسة، قد يقول قائل قد يشغلهم هذا عن الدراسة، وخاصة الآن الدراسة فيها واجبات كثيرة امتحانات، ولكن تجد سبحان الله بركة القرآن على دراسته، على حياته، على أخلاقه، على أدبه، تجده جادا في حياته. فهذه من بركة القرآن. طيب كيف نرغب أولادنا ونحببهم في حفظ القرآن الكريم؟ الإخوة، قبل كل شيء هذه القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالموفق من وفقه الله. فعليك بالدعاء، أدعو الله تعالى لأولادك أن يحبب لهم القرآن وأن يجعلهم من أهل القرآن، هذا أعظم سبب. وإلا انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام الذي صبر على دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، واحد من أولاده كان كافرا. فإذا ليست المسألة ابتداء بأساليبك وإرادتك واجتهادك، لا، لا بد أن تتبرأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى الله تعالى وتفتقر إلى الله في صلاح أولادك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، شأني وشأن أولادي وشأن بيتي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اسأل الله دائما أن يصلح أولادك وأن يجعلهم من حفظة القرآن الكريم. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهم، أضمه إليه وقال اللهم علمه الكتاب، وفي حديث قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، أصبح ترجمان القرآن. تأمل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا توفيق من الله تعالى. ولهذا تأمل كيف الله تعالى يقذف حب القرآن في قلوب بعض الأطفال. هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما بلغ 10 سنين كان الصبيان يجرونه لكي يلعب معهم، وكان يبكي ويهرب منهم ويقبل على حفظ القرآن وتلاوته. تأمل كيف حبب الله إليه هذا القرآن. فإذا علينا أن نجتهد في الدعاء، وكم نقصر في هذا. الآن لو تسأل نفسك اليوم، هل دعوت لولدك بأن يحفظ القرآن أو أن يكون صالحا؟ هل تتبرع في سجودك وتكثر وتلح على الله تعالى في الدعاء في سجودك في قيام الليل أن يحفظ الله أولادك وأن يصلحهم وأن يجعلهم من أهل القرآن؟ أنا أذكر نسيت والله من علمائنا المعاصرين أجروا معه مقابلة، وكانوا أولاده كلهم ما شاء الله من أهل القرآن وحفظة القرآن، فقال أنا ما بذلت كثير مجهود لكن كنت كثير الدعاء لأولادي في سجودي وفي قيام الليل. وهكذا يعني الدعاء له أجر عظيم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة عندما مات ابنه الصغير في قصة أم سليم المعروفة، وكان قد واقعها تلك الليلة ثم أخبرته بوفاة ولده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. فرزق الله ولد عبد الله، ثم كان من صلب هذا الولد، الآن حضرتني القصة نسيت، تقريبا 10 أو 9 من الأولاد كلهم من حفظة القرآن الكريم ومن أهل العلم، منهم راوي مشهور من رواة الحديث أظن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فإذا هذه بركة الدعاء. ثم بعد ذلك الإخوة الأخوات، إذا أردنا أن نحبب أولادنا للقرآن، كيف نريد من أولادنا أن يحبوا القرآن إذا لم نكن نحن نحب القرآن وننشغل بالقرآن؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وأعظم وسائل التربية القدوة الحسنة. تقول أنا أحب القرآن، أي أب وأي أم تسأله يقول لك نعم أنا أحب القرآن وأحب لولدي أن يحب القرآن. أقول طيب ما عليه، أنت تقول أنا أحب القرآن، لا شك كل مسلم يحب القرآن، لكن ما درجة محبتك للقرآن؟ الذي يحب الشيء لا بد أن ينشغل به وأن يقضي أكثر أوقاته معه. أنت الآن إذا أحببت شخصا تحب أن تجلس معه طويلا، وإذا قام من المجلس تقول يا فلان لا يزال الليل طويلا، نحن مستأنسين بك، اجلس حتى نتكلم ونستأنس بالحديث. وربما تجلس مع صاحبك الذي تحبه ساعات طويلة، لكن هل تجلس مع القرآن مثل هذه الساعات؟ كم تجلس مع القرآن؟ كم تقرأ القرآن؟ إذا كنت أنت ما تختم القرآن ولا تبالي بقراءة القرآن في بيتك مع زوجتك أو الزوجة مع زوجها، وتمر الشهور والسنوات ما تختم القرآن إلا في رمضان، كيف بعد ذلك تريد من ولدك أن ينشغل بالقرآن وأن يحب القرآن وأنت يعني لا تقبل على القرآن؟ ولدك ممكن ما يراك أبدا قرأت القرآن. تخيل ولد ما يرى والده أبدا فتح المصحف في البيت، بنت ما رأت أمها في يوم من الأيام تقرأ من المصحف في البيت، كيف ستحب هذه البنت القرآن وكيف سينغرس في قلبي حب القرآن إلا أن يشاء الله؟ إذن علينا أن نكون قدوة صالحين لأولادنا في هذا. يعني تخيل ولد يعني يرى والديه ما شاء الله يقرأان القرآن معا، وهذا يعرض القرآن على زوجته وهي تعرض القرآن على زوجها، لا ينشغلان لا بتلفاز ولا بسفاسف الأفلام والمسلسلات ولا بهذه الأجهزة بالآيباد أو بأن يقلب الهاتف وينظر إلى المقاطع وأبدا، هذه ما يعرفونها في حياته، ما يعرف إذا دخل بيته إلا القرآن الكريم، يفتح القرآن ويتكلم عن القرآن ويقص عليهم قصص القرآن ويسمعون آيات القرآن وهكذا. بهذا من الطبيعي، تخيل ولد عمره سنتين ثلاث ويرى ولده ويرى والديه كل يوم مع القرآن الكريم، كيف سيكون حاله مع القرآن إذا كبر؟ فمن هنا يبدأ الأمر. فإذا علينا أن نكون قدوة صالحين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكرون في سيرته أنه لقن ابنته القرآن كاملا، انظر إلى القدوة الصالحة. من العلماء الذين لهم ارتباط كبير بالقرآن الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى، كان من هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية، كان يذكر ولده يقول عندما كنا نسافر مع الوالد، يسافرون من الرياض إلى الطائف مثلا، يقول والد أول ما ركب السيارة يقول ما حد يكلمني، ويقول يقرأ القرآن من أول البقرة من أول المصحف، يقول يختم القرآن ختمة كاملة إذا وصلنا الطائف، في 7 أو 8 ساعات يختم القرآن ختمة كاملة ولا يسقط منه كلمة. ويقولون نحن نسمع قراءته ونستمتع بقراءته الهذة السريعة، لكن سبحان الله يعني يعرض القرآن عرضا كاملا. وهكذا ابنته يعني كتبت مقالا عن والدها في هذا، في ارتباطه بالقرآن، حتى لما كان في الغيبوبة كان يسمع منه أنه يقرأ القرآن رحمه الله تعالى. فانظر الآن يعني يخرجون مع أبيهم في السيارة وإذا به يقرأ القرآن، ربما يكون هذا أنفع من أن يكلمهم كلاما مباشرا أو يمزح معهم، أقول دائما هكذا، لكن ليكن حالك هكذا مع أولادك، أن تريهم أنك أنت مقبل على القرآن ومحب للقرآن الكريم. وأيضا الإخوة يعني لا بد أن ننتبه إلى أن غرس القيم في نفوس الأولاد، أي قيمة تريد أن تغرسها، أي يعني مبدأ تريد أن يعني تربي ولدك عليه. يقول بعض علماء التربية في الحقيقة التربية 70% أو 80% تقوم على الحب، 20% تكون باقي الأمور. لكن أنت إذا كسبت ولدك بالفعل، ولدك يحبك، يحب أمه، يحب أباه، لأنك تلاطفه، تلاعبه، إذا دخلت عليه تعطي مرة حلاوة، مرة لعبة، مرة هدية، تحمله على ظهرك وهكذا تلاعبه وتمازحه، يصبح الولد معلق بأمه وأبيه. من السهل بعد ذلك إذا قلت تعال يا ولدي نقرأ أن يسمع لك، بخلاف الأب البعيد أو الجافي أو الأم التي لا تعرف بناتها وبناتها مع الخادمة وهكذا، فكيف سيتعلقون بها؟ إذا أمرتهم بشيء وربما ينفرون منه بعيد عن الألعاب ما يستجيب لوالديه، فلا بد أن يعني نكون قريبين من أبنائنا وبناتنا. ثم كذلك من الأمور يعني القدوات الحسنة أيضا، يعني أن تربطهم بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم، لأن أعظم هدي مع القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدثهم دائما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وتحدثهم عن تفصيل هذه القصة، حذيفة رضي الله عنه لما جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيركع عند المئة سيركع كذا، ويعني تعيش معهم هذا الجو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقرأ القرآن. مثلا قصة ابن عباس، انظر ابن عباس رضي الله عنه طفل صغير استأذن من خالة ميمونة أن يبيت ليلة واحدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يريد أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ويقرأ القرآن. وبالفعل تخيل ابن عباس قام هذه الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى معه قيام الليل ورأى ما رأى. تحدث أولادك عن هذه القصة، انظر إلى أثر هذا في قلب ابن عباس، يعني وهو يسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ويقوم معه ليلة كاملة يعني أو جزء من الليل طبعا في قراءة القرآن والقيام به، كيف سيكون أثر هذا على نفسه. وهكذا تحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء وفد ثقيل في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم كل ليلة، في ليلة من الليالي أبطأ عنهم، أتدرون لماذا؟ يفكر أولادك لماذا؟ فتقول لما جاءهم بعد ذلك قال إني قد فاتني، قد طرأ علي جزئي من القرآن، فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. وهكذا قصص كثيرة في السيرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، هذه قدوات عظيمة. وحتى القدوات المعاصرة، يعني هذه مقاطع الفيديو التي فيها مقابلات مع حفظة القرآن الصغار، كيف حفظ القرآن، مثلا طفل أعمى كيف حفظ القرآن، يعني هذه عندما تجلس مع أولادك تقول لهم تعالوا اليوم نسمع لهذا المقطع 5 دقائق 10 دقائق، والله ما تدري كيف يكون الأثر لهذا. أذكر سألت واحدة من البنات عندي، قلت إيش أكثر شيء يعني يؤثر فيك وأنت الآن مستمرة في حفظ القرآن الكريم؟ قالت أنت تشجعونا، قلت خلينا إحنا، أنت ما الذي يؤثر فيك؟ قالت عندما ترينا المقاطع لمن يحفظ القرآن، هذه أثرت فيني. سبحان الله، شوف كيف هذا يؤثر في القلوب، وهذا كثير والحمد لله. فإذا هكذا تنوع الأساليب في تربيتهم على حب القرآن الكريم بالقدوة الحسنة الصالحة، لأن هذا من أعظم ما يؤثر في قلوبهم. ثم أيضا الإخوة، لا نهمل الأولاد منذ الصغر، هذه فترة ذهبية، والحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون. أبو عاصم رحمه الله يقول ذهبت بابني إلى ابن جريج رحمه الله المحدث المشهور، قال وهو ابن أقل من 3 سنين، تخيل أقل من 3 سنوات يدوب يعرف ينطق الكلمات والحروف، يقول لكي يحدثه بهذا الحديث والقرآن. قال أبو عاصم لا بأس أن يعلم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذه السن. فإذا منذ الصغر، وتبدأ مع الأولاد والبنات حتى يحبوا القرآن بالتدرج. هذه وصية ليقال الشافعي عندما أدخل على أولاد هارون الرشيد، ويقال أنها لعتبة بن أبي سفيان قالها لمؤدب أولاده. المهم يقول في وصيته ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك، هذه كما عرفنا القدوة الصالحة، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما تستحسنه، والقبيح عندهم ما تتركه. قال ثم علمهم كتاب الله
ولا تكرههم عليه ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه. إذن لا تكرههم عليه فيملوه، يعني خذ الطفل بالتدرج، يعني لو حفظ لقنته 3 آيات في اليوم فقط، 3 آيات في اليوم مثلا، قلت له احفظ يلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الله أكبر، خلاص يكفيك يا ولدي. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ويكررها طول اليوم وهو فرح بها وما يشعر بأي تعب وبأي ملل وبأي كسل مع هذه الآيات الثلاث. لكن انظر، هذه القطرة مع قطرة مع قطرة على مر السنوات تكون سيلا كبيرا. فهذا التدرج والله يأتي بالخير العظيم، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم في تعلم القرآن الكريم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى من أئمة القراء التابعين، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. انظر إلى هذا التدرج، 10 آيات وتبقى معهم زمن، ويقرؤونها ويقومون بها في صلاتهم ويعملون بها ويتخلقون بها وهكذا، لأنهم علموا أن القرآن ما نزل لمجرد الحفظ والتلاوة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأ عن ابن عمر أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، سورة البقرة في 8 سنين، الله أكبر. ويقول أبو العالية رضي رحمه الله أيضا من أئمة التابعين: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات فإنه أحفظ عليكم، وجبريل عليه السلام كان ينزل به 5 آيات 5 آيات، لأن القرآن نزل منجما، وهكذا في الغالب عندما تنزل آيات يعني تكون آيات معدودة. فإذا هذا من أعظم ما يثبت القرآن في قلب الولد ويحبب إلى القرآن، يجد أن القرآن ليس بالأمر الصعب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما تقول له تعال اليوم لابد أن تنجز هذه الصفحة الكاملة من القرآن، وإذا ما انتهيت من هذه الصفحة تتراكم عليك المحفوظ ولن تخرج من البيت وستحرم من كذا، ويبدأ يعني ينفر من القرآن وحفظ القرآن، يجد أن القرآن مثل الجبل الثقيل على ظهره. لكن إذا كل يوم هكذا 3 آيات 5 آيات وهكذا مع التدرج وهو صغير، إذا اعتاد أن يحفظ 3 آيات ثم يكبر شيئا فشيئا يصبح عنده يعني الحماسة أكثر ويتشجع أكثر، فتتحول إلى 5 آيات، تحول إلى صفحة كاملة، يجد يعني السهولة في هذا. ثم أيضا من الطرق في هذا أننا علينا دائما أن نحدث أولادنا عن فضائل القرآن، فضائل حامل القرآن، كما سمعنا في أول المحاضرة الأحاديث والآيات في فضل القرآن، هذه دائما بين فترة وفترة لابد أن نجدد محبتهم للقرآن الكريم ولو بآية. مثلا تقرأ عليهم قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا تخيلوا هذا الجبل، جبل شامخ القاسي الصلب، ينزل عليه القرآن، لو نزل عليه القرآن لخشع وتصدع من خشية الله. وهكذا وهكذا يعني بين فترة وفترة آية، حديث، أثر عن السلف، قصة عن السلف في حفظ في فضل القرآن. وكذلك تحدثهم عن نفس القرآن، يعني عن هذا الكتاب، كيف نزل القرآن، كم سورة في القرآن، أطول سورة في القرآن، أطول آية في القرآن، أعظم سورة، أعظم آية، وهكذا المعلومات العامة في القرآن الكريم. تعقد مثل هذه المسابقات فيما بينهم التي تتعلق بالقرآن الكريم،
تحدثهم أيضا عن قصص القرآن، عندما يعرف أن هذا القرآن فيه القصص المشوقة الممتعة، مثلا تقص عليهم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال سورة يوسف، تقص عليهم قصة مثلا موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، قصة البقرة، وتذكر معها عبرة. انظر كيف سيؤثر هذا في نفوسهم، سيحبون القرآن، لأن نفوس الأطفال عموما والأولاد عموما يعني تحب القصص، بل هذا يعني من طبع الإنسان عموما يحب القصص، فإذا سمع القرآن وقصص القرآن يتمتع بالقرآن. وهكذا يعني تقرأ عليهم القرآن وتشعرهم بالحب العظيم الذي في قلبك الذي تشعر به، مثلا تقرأ آية أو سورة وهكذا تقول والله ما أحلى هذا الكلام، فقط هكذا شعور صادق من قلبك، لا تدري كيف سيؤثر في أنفسهم. يعني دائما اجعل حياتك مع القرآن الكريم، أشعرهم بالبركة التي يحصلونها في حياتهم إذا ارتبطوا بالقرآن. أذكر أيضا يعني سألت بنت من البنات قلت إيش اللي رغبت في حفظ القرآن، سكت ثم قالت يعني اليوم الذي أقرأ فيه القرآن يكون غير هكذا، تكون يعني مختلف عن سائر الأيام، أشعر يعني فيه بأن يعني بطمأنينة براحة ببركة في الحياة. حق هذا بركة، هذا القرآن رحمة. كذلك من الطرق المهمة في تحبيب الأولاد القرآن أن نفسر لهم الآيات التي يحفظونها. وما أقول أنت ما تعرف التفسير ولابد أن تتعلم التفسير، لا، المقصود أن تبين لهم الكلمات الغريبة والمعنى العام للسورة، فيكفي هذا. يعني مثلا الآن يقرأ الولد وهو صغير من شر الوسواس الخناس، الآن لو تسأل بعض الكبار ما معنى الخناس يقول ما أدري ما معنى الخناس، والشيطان يقول لك الخناس هو الشيطان، طيب ما معنى الخناس؟ هي صفة للشيطان، ما معنى خنس والخناس؟ طيب كيف تريد منه أن يتأثر بالقرآن ويحب القرآن وهو يقرأ كلاما يعني لا يفهمه ولا يعرف معانيه؟ صحيح الحمد لله أكثر معاني القرآن واضحة، لكن أنا أقصد أن هذا يزيد حبا للقرآن الكريم عندما يتمتع أن هذه كلمة غريبة نعرف معناها ويعرف العبرة فيها. يعني مثلا الآن لما تقول له الخناس الشيطان يخنس يعني يهرب ويتصاغر ويغيب عنك إذا ذكرت الله. أولا هذه تربية عظيمة على ذكر الله، سيقوم في قلبه يعني منزلة الذكر، وعظيم أثر الذكر في حفظ الإنسان وهو طفل صغير. والله لا تحتقر الأطفال يعني عندهم يعني حافظة وتبقى المعلومات في قلوبهم حتى تفسير آيات القرآن، فاحرص على هذا. مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أبيه، وهو ليس من الصحابة لكن أبو صحابي سعد بن أبي وقاص، كان يقرأ القرآن على والده فاستوقفته آية، انظر كيف الطفل يفكر في معاني القرآن، قرأ سورة الماعون على والده، فقال عندما قرأ قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال يا أبتي أينا لا يسهو في صلاته، خاف الولد، قال أينا لا يسهو في صلاته، فقال له والده قال ليس ذاك، وإنما هو تضيع الصلاة عن وقتها. يعني بين له أن الآية ليس المراد منها السهو في الصلاة، ما قال الله تعالى الذين هم في صلاتهم، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يبالون بها ويتركونها ويضيعون وقتها أو أركانها. فالآن أنت من خلال هذه الآية هكذا تغرس في ولدك الحفاظ على الصلاة والاهتمام بها، وانظر كيف الله يتوعد الذين لا يبالون بالصلاة. مثلا تخيل كل يوم يسمع منك ولو عبرة واحدة من خلال آيات القرآن، كم سيكون في قلبه من الخير والنور ومن العلم والمعرفة بكلمات القرآن. ولو أن تجعل عندك مصحف ميسر تفسير ميسر أو للكلمات الغريبة إذا أشكلت عليك وهكذا.
تأمل إلى أثر القرآن وفهم القرآن على يعني الصغار. يقول عبد الوهاب الشعراني قال: عندما كنت صغيرا تفكرت يوما في الله عز وجل، لبس على الشيطان، قال: فقسته على ما أتعقله، هكذا يصور له الشيطان أن الله بصورة كذا وكذا، قال: ثم صرفته بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر. فهكذا يعني تستطيع أن تغرس العقيدة الصحيحة في قلب ولدك من خلال القرآن، تعظيم الله والشوق للقاء الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكر له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهكذا انظر إلى دقائق الفهم. المأمون وهو صغير كان يقرأ على الكسائي رحمه الله تعالى، وكان من عادة شيخه الكسائي أنه إذا أخطأ، يعني الكسائي وهو الشيخ الجليل المقرئ، هكذا كان يطرق برأسه والمأمون يقرأ وهو طفل صغير، فإذا أخطأ يرفع رأسه وينظر إليه فقط، فيعرف أنه أخطأ، فيعني يرجع إلى الآية ويصححها إذا يعني علم الخطأ. ففي يوم من الأيام قرأ المأمون سورة الصف: يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فبدون شعور الكسائي رفع رأسه ونظر إليه، فالمأمون هذا الطفل قبل أن يصبح خليفة بدأ يفكر فيها، يعني كررها عليه فأطرق رأسه وأكمل قراءة، يعني ما أخطأ فيها. فذهب إلى والده قال له: هل وعدت الكسائي بشيء؟ قال: كيف عرفت؟ فأخبره بالخبر. شوف كيف الذكاء، يعني وما أخطأت في الآية، فقام في قلبه أن كأن والده قال له شيئا ولم يفعله، لما تقولون ما لا تفعلون. انظر كيف القرآن يفتح الفهم في قلوب الأولاد. وهكذا يعني عندما يعني تشعرهم بحلاوة القرآن، وأن القرآن في الحقيقة يعني مناجاة لله، يعني عندما تقول لولدك: أنت إذا قمت صلي بالقرآن وقرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الله يقول لك: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول لك: الله أثنى علي عبدي. يعني الله يحبك إذا قرأت كلامه. وهكذا. ثم أيضا علينا الإخوة الأخوات أن ننوع الأساليب مع الصغار، مع الأولاد عموما، في يعني القرآن الكريم. يعني من أهم الأساليب للصغار وحتى للكبار أن يسمعوا القرآن الكريم. السماع له أثر كبير في سهولة حفظ القرآن وتثبيته في قلب الولد. وهذه دراسة ذكرت أنه بالقراءة فقط كانت نسبة تذكر القرآن 10%، لكن بالسمع، بالسمع والنظر والقراءة كانت النسبة 50%. وأنا أذكر جربت هذا، يعني أذكر الأولاد الصغار في البيت كان دائما يشغلون لهم المصحف المعلم المنشاوي أو الطنيجي أو كذا، يعني في أن الشيخ يقرأ والطفل يقرأ وراءه وهكذا، ولو كان يلعب وهو يلعب وهو يعني دائما، هذا يعني غالب الساعات في البيت القرآن مفتوح جزء عما يكرر، ممكن في اليوم الواحد يقرأ جزء عما في البيت كاملا مرات، والطفل يسمع حتى لو كان عمره 2-3 سنوات، حتى لو ما كان يعرف أن ينطق الكلمات. سبحان الله، هذا له أثر كبير في تسهيل حفظ القرآن. تجد الولد يحفظ آيات وسور بدون أن تشعر، وينهي جزء عما في أيام معدودة أو في يعني أشهر قليلة جدا. لماذا؟ ببركة السماع. وهكذا كلما تنوع في الأساليب في ترغيبه في تعلم القرآن هذا يعني أنفع.
يعني مثلا هذه البرامج الحديثة من المصحف المعلم، من برامج الحاسب الآلي مثلا، بالصور، بأن يسمع أصوات جميلة للقراء، فسبحان الله ربما يحب قارئ معين فيتعلق قلبه بهذا الصوت ويبدأ يحب أن يسمع ويكثر من سماع هذا القارئ، فيعني يقبل على حفظ القرآن بسبب هذا. مثلا تشتري له ميكروفون وبالفعل سماعة ويبدأ يعني يقرأ في البيت ويحسن صوته ويقلد القراء، تسجل صوته، قل له سجل صوتك وأسمع صوتك مثلا بالقراءة. تشتري له مصحفا مميزا مثلا يحب أن يقرأ منه، أو أجزاء معينة كلما انتهى من جزء هكذا يتشجع أني أنهي هذا الجزء ثم أنهي الجزء الذي بعده وهكذا. فيعني هذا التنوع في الأساليب، فأيضا هذا مرة تأمره بنسخ المحفوظ الذي يحفظه مثلا، وهذه طريقة إخوان الموريتانيين من أنفع الطرق في تثبيت القرآن، كانوا يحفظون القرآن باللوح. وهكذا أقصد تنويع الطرق، فهذا يحببه في القرآن الكريم ما يمل. ثم كذلك أيضا تحببه في القرآن أيضا عن طريق المكافأة، وهذا بإذن الله لا يخدش في الإخلاص، لأن الطفل الصغير ربما ما تقوم في قلبي هذه المعاني العظيمة، لذلك الله ما كلفه إلا إذا وصل سن البلوغ، لأن قد لا يدرك هذه المعاني إدراكا تاما، وإن كان عنده يعني حب الإخلاص لله وكذا، لكن أن تقول له كلما حفظت مثلا سورة من القرآن أعطيك كذا، إذا يعني تجعل له مكافأة، مكافآت مثلا مفاجأة له، أو أحيانا تكون دورية كلما انتهيت من جزء تكون لك مكافأة، أو تصنع له حفلة في البيت يعني وتدعو أهله وأولاد عمه، أولاد عمته، أولاد خاله، أولاد خالته، ويجتمعون في حفلة كبيرة. للأسف الآن الحفلات تكون لمناسبات مأخوذة من الكفار، من أعياد الميلاد وغيرها، لا، تكون المناسبات عندك في البيت لختم جزء من القرآن، حفلة جزء عمه، حفلة جزء تبارك، حفلة جزء قسم، وهكذا، وتشتري له الهدايا والكيك وهكذا، فيفرح ويتشجع لحفظ القرآن الكريم. وأيضا يعني كتب عمر إلى بعض عماله أعطي الناس على تعلم القرآن، فكتب إليه عامله قال تعلم القرآن من ليس له رغبة إلا الجعل، فكتب إليه عمر أن أعطي الناس على المروءة ومصاحبتهم للقرآن، يكفي أنه صاحب القرآن أعطه. يقول إبراهيم بن أدهم قال لي أبي يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، كل حديث بدرهم. قال فطلبت الحديث على هذا حتى أصبح من أئمة المسلمين. وأيضا هذا يعني أبو حنيفة رحمه الله حين حذق ولده حماد ابن أبي حنيفة سورة الفاتحة، أعطى أبو حنيفة شيخه المعلم 500 درهم، وكان الكيس من الطعام يشترى بدرهم، تخيل يعني هذا مبلغ كبير. فاستكثره المعلم، يعني قال أنا ما فعلت شيء، أنا ما علمت إلا سورة الفاتحة. فقال له أبو حنيفة لا تستحقر ما علمت ولدي، ولو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيما للقرآن، لا تحتقر أو لا تستصغر يعني هذا الأمر أبدا، يعني هذا من تعظيم القرآن. يعني في النهاية هذا المال أنت الذي تستفيد منه، والله بل ما يساوي شيئا بالنسبة لهذه الفائدة العظيمة. يعني مثلا حتى لو رغبت بمثل مبالغ عالية قلت له الجزء 1000 درهم، ما علي، الله أعطاك خير، إن شاء الله تقول له الجزء 5000 درهم، والله ليس في هذا ضياع لمالك إذا كان عندك خير، وكل بحسبه. فالمهم أن يتشجع، فأنت تأخذ بيده، ثم بعد ذلك كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، بعد أن يحفظ آيات يستمر في الحفظ بعد ذلك سيدرك أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، أن هذه الأموال لا تساوي شيئا، وسيخلص لله بإذن الله. هذا القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو يتجول في معسكره إذا به يرى والد مع ولده يقرئه القرآن. تخيل شوف كيف كانوا في الماضي حتى في وقت الجهاد في سبيل الله، بهذا انتصروا. فكان يعلم ولده القرآن فأعجبه ذلك واستحسن قراءة الولد، فجعل له حظا يعني من طعامه الخاص، ووقف عليه وعلى أبيه من مزرعته. فهذا كله من باب الترغيب في حفظ القرآن ومدارسته. كذلك من أعظم الوسائل لأن نحبب أولادنا لحفظ القرآن الكريم أن يلتحقوا بحلقات تحفيظ القرآن، وهذا الإخوة والأخوات والله من أعظم الأسباب لحفظ القرآن الكريم، وهذه سنة حفظ القرآن. كما يقولون كثرة المساس تميت الإحساس، يعني أحيانا الولد يعني ما يتشجع كثيرا أن يحفظ مع أمه وأبيه، خلاص أصبح يعني متعود على يعني تصرفات البيت لكن يعني ما يأخذ الأمر ربما بجدية. لكن إذا التحق بحلقة تحفيظ ورأى شيخا أمامه يتأدب معه يستحي منه، ويرى الطلاب وتشتعل روح المنافسة بينهم، فهذا لا شك يشجعه. وهذه الحلقات في الحقيقة يعني من أعظم البركات في حياة الولد. يعني أنت عندما تضع ولدك في حلقة تحفيظ كأنك تضعه في روضة من رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه المجالس: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي خير بعد ذلك يكون لولدك في هذه الحلقات؟ وأيضا هذه الحلقات تحفظه من رفقاء السوء، لأن في الغالب سيكون فيها أولاد صالحين يحفظون القرآن، وأيضا تصرفه عن أماكن اللهو والأماكن المحرمة، وأن يتجول في الشوارع والطرقات، وسيقضي وقتا كبيرا يعني من يومه في حفظ القرآن في المسجد. فهذا فيه خير عظيم. وحتى الآن أصبحت الحلقات عن بعد، فأيضا هذا فيه خير أنه يجد من يلزمه بأن يراجع وأن يحفظ. وهذا من طبع الإنسان، الإنسان إذا ألزم بشيء وكلف به يتشجع له أكثر من أن يترك الأمر هكذا بلا يعني سؤال. ويعني كما عرفنا السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعني يهتمون بحلقات القرآن. يعني انظر إلى حلقة أبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق، حلقته فيها 1600 من الطلاب تقريبا، وكان يقسمهم 10 10، على كل 10 متقن فيعرضون عليه، فمن أحكم القراءة وأتقن الحفظ والعرض ثم بعد ذلك يؤهل لأن يقرأ على أبي الدرداء وهكذا. وكان ابن عامر القارئ المشهور، قراءة ابن عامر، هو المقدم فيهم. وهذا ابن الأخرم أيضا توفي سنة 41 و300 من الهجرة، مقرئ دمشق، حلقته عظيمة، تبدأ الحلقة بعد الفجر وتستمر إلى صلاة الظهر. ويقول محمد بن علي السلمي: قمت ليلة لأخذ نوبتي من الليل، يذهبون ويأخذ مكانه في الصف حتى يعرض القرآن على ابن الأخرم. يقول: قمت ليلة لآخذ نوبتي، قال: فوجدت 30 قد سبقوني، قالوا: ما جاءت نوبتي إلا بعد العصر. انظر كيف اهتمامهم بالقرآن الكريم. كذلك علينا أيها الإخوة مع ترغيبهم في القرآن وحفظ القرآن أن نغرس في قلوب أولادنا الإيمان. يعني ما تكتفي بمجرد الحفظ المجرد، وهذا الذي يحتاجه حقا طلاب القرآن اليوم. اليوم للأسف تجد بعض طلاب القرآن أصبح القرآن عندهم مجرد أني أعرض الآن على الشيخ وخلاص، إذا انتهت أيام القرآن تنتهي صلتي بالقرآن، إذا كانت هناك إجازة يعني يأخذ إجازة من القرآن، ما يقرأ القرآن، ربما يعني تمر أسابيع أو شهور ما تكون هناك حلقة قرآن فينقطع عن القرآن، يكون فقط ارتباطه بالقرآن بالحلقة التي هو فيها أصبح مثل واجب عليه. لا، ما نريد هذه الصورة، نريد أن يتشجع الطالب من قبل نفسه، هو يحب القرآن ويعرف فضل القرآن وأهمية القرآن مع الوسائل التي عرفناها. لكن انظر إلى هذا الحديث، يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يعني تأمل إلى تربية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يغرس في قلوب الأطفال والأولاد الفتيان الإيمان قبل القرآن. وطبعا الإيمان موجود في القرآن، يعني كما قلنا ممكن أنت إذا قرأت عليه آية أو قرأ عليك حفظ آية آيات تنظر ماذا يستفاد من هذه الآية، ولو عبرة إيمانية تغرسها في قلبه، عبرة على عبرة على عبرة، نور على نور في قلبه. فهكذا يكون هناك إيمان في قلبه وحب للقرآن وحب لله. فإذا وصل إلى مثل هذا فلا تخاف عليه بعد ذلك أن ينسى القرآن أو يهجر القرآن أو يترك القرآن أبدا، لأنه أصبح هناك محبة بينه وبين الله وبين كلام الله تعالى. فإذا هذا أمر مهم جدا أن نهتم بهذا، أن نغرس محبة الله في قلوب الأولاد، أن يستقيم الولد نربطه بالصلاة، ترفع همة الحافظ، تقول: يا بني القرآن ليس المراد منه فقط أن تحفظ القرآن وأن تتقن حفظك وتدخل مسابقات وتنجح، لا، الأمر أعظم من هذا، الأمر أن هذا القرآن هو الأمانة العظيمة التي نقوم بها في حياتنا، نعمل به، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت: كان خلقه القرآن، اعمل بالقرآن، تجد في صفات المتقين في القرآن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون مثلا، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، والكاظمين الغيظ فلا تقل لهما أف، هل هذه الصفات تنطبق عليك يا ولدي؟ وهكذا. وأيضا تحاول أن تغرس فيه المعاني الإيمانية الراقية العظيمة، يعني من ابتغاء وجه الله تعالى، من قيام الليل بالقرآن، تقول: لابد لحافظ القرآن أن يكون له نصيب من قيام الليل، وإلا ما يكون حافظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أذكره جيدا ما أنساه، عندما أذكر كنت في الحرم وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يلقي درسا، فبعد الدرس سأله سائل في ورقة: ما الطريقة المثلى لمراجعة القرآن الكريم؟ فأنا يعني شدني هذا السؤال، كنت أحفظ وراجع، فقلت: أكيد الشيخ الآن سيأتي بطرق فقال الشيخ رحمه الله ما أنسى هذا يعني الكلام، قال: أمثل طريقة حفظ القرآن الطريقة النبوية. فازددت عجبا، قلت: إيش الطريقة النبوية؟ فذكر هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقرأه قال نسيه. إذا قام صاحب القرآن، قام بالقرآن بالليل أو النهار، تقرأ القرآن في صلاة الليل، في صلاة الضحى، في صلاة النافلة، فهذا يثبت القرآن في نفسك، هكذا تحبب إليه القيام بالقرآن: يا المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأيضا يعني أنا أذكر مرة عندما كنت يعني أشاهد مقطع لحافظ صغير من حفاظ القرآن يتكلم عن نفسه ومع الأولاد، فكان يقول هذا الولد: أمي توقظني قبل الفجر لكي أحفظ القرآن، يعني في وقت السحر، انظر إلى الاهتمام، وهذا وقت مبارك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فاستجيب له. والسلف رحمه الله تعالى كانوا يذكرون أن هذا الوقت هو من أنسب الأوقات للحفظ، الذهن يكون صافي. فإذا عودت ولدك على هذا، والمسألة والله سهلة تأتي بالتعود، أن يقوم قبل الفجر. اليوم نشتكي من السهر، يقول لك وين الولد يدوب ينام الساعة 11 ولا 12، كيف تريد أن يقوم أصلا لصلاة الفجر ممكن ينام عنها؟ كيف يكون هذا من حفظة القرآن الكريم؟ فلو تعود أولادك حتى منذ الصغر، إذا بدأ يعني يكبر ويصلي 7 سنوات 8 سنوات، عوده أن يقوم لصلاة الفجر، ثم شوي شوي عوده أن يقوم قبل الفجر يصلي ولو ركعتين، ثم يقوم ويقرأ القرآن. أنا أذكر والله هذا الآن تذكرت هذا الموقف. مرة كنت مع يعني في رحلة في أوغندا، يعني في دعوة وكذا، فأذكر كنا نريد أن نذهب إلى منطقة بعيدة عن المدينة، فقال لي هناك يعني يرتب، قال لابد أن نخرج قبل الفجر على الأقل شيء بساعة حتى نلحق يعني مثل باخرة تأخذنا إلى الجزيرة هناك. فالمهم ففي الطريق، والله ما أنسى هذا الموقف، نزلنا في الطريق قبل صلاة الفجر، حتى يعني قبل صلاة الفجر بدقائق، ب10 دقائق كذا، مسجد وبجانبه كانت مدرسة لتحفيظ القرآن، وإذا بالطلاب قد ملأوا الصفوف وما تسمع إلا يعني أصواتهم بالقرآن، هذا قبل أذان الفجر وهم يترون القرآن. والله تعجب ذلك اليوم، قلت ما شاء الله، هذا متى دوامهم؟ قال لا، هذا دوامهم قبل الفجر، لأنهم يبيتون في المركز يقومون قبل الفجر يقرؤون القرآن يحفظونه ويصلون الفجر جماعة وهكذا يواصلون. يعني انظر ما أجمل يعني هذا الجو الإيماني. وهكذا يعني من الأمور التي تعين على هذا، يعني أن ترتب أوقات يعني الولد في حفظ القرآن، يصبح الورد اليومي للحفظ أو المراجعة مثل طعام وشراب، خلاص منذ الصغر هو تعود على هذا، يبدأ بآيات ثم تزيد شيئا فشيئا، عندك يا ولدي مراجعة، عندك حفظ، هكذا مسمع عند أمه، عند أبيه، عند أخيه الكبير، أخته الكبيرة، وهكذا. يعني ما يترك هذا الورد، لابد أن ما يمر اليوم بدون أن تعرض علي شيئا من القرآن، وهكذا إلى أن يرتقي، ثم بعد ذلك ممكن يرتبط بشيخ يعرض عليه القرآن، وهكذا وهكذا يكون عنده مراجعة دائمة وتسميع دائم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، هذا القرآن، تعاهد القرآن. ثم أيضا جميل أن تلحقه، أيضا أن تلحقه بالدورات النافعة، هناك دورات مكثفة لمراجعة القرآن وحفظ القرآن، أيضا هذه تشعل الحماس والهمة. وأيضا جميل أن تجدد النشاط، يعني تأخذه إلى رحلة، تأخذ أولادك إلى رحلة في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، على الأقل تجدد، تخرجهم من جو الجد إلى جو اللعب واللهو المباح، وهكذا الفسحة النافعة، وحتى يعني بأدنى الأمور يتحقق هذا، حتى لو تلعب معهم في البيت في بعض الأوقات، يعني جدد نشاطهم، ألحقهم في دورات نافعة، دورة سباحة، دورة مثلا خياطة، دورة كذا، ثم بعد ذلك يجد نفسه قد انفتحت مرة أخرى لحفظ القرآن الكريم. وهكذا يعني مع يعني كل هذه الطرق الإخوة، أنا ما أريد أن أطيل عليكم، وأنا في الحقيقة أتكلم بهذا الكلام وأسأل الله أن يعفو عني، أسأل الله يعني أن يعفو عنا، أنا أول مقصرين في هذا، لكن أسأل الله أن يعفو عنا، لما تقولون ما لا تفعلون. لكن يعني لو أن الإنسان ما جاز له أن يتكلم إلا بما يعمل به لما تكلم أحد ولما نصح أحد، ولكن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتعاونين على الخير. أرجع وأقول للإخوة الأخوات، يعني الأمر عظيم والمسؤولية كبيرة، وخاصة في هذا الزمان، في زماننا زمن انفتحت فيه أعين الأولاد منذ صغرهم على الدنيا وعلى أكدار المعاصي والشهوات. يعني مثل هذه الأجهزة، مثلا الآيباد هذا الذي يوضع في يد الطفل وهو ابن سنتين، كم يسمع فيه من الأغاني من الموسيقى وينظر فيه من الصور و و و للأسف، كيف بعد ذلك تريد أن يتربى على القرآن الكريم؟ فقل هذه مسؤولية كبيرة، إياك إياك أن يؤثر فيك الواقع من حولك، أنت ربي أولادك بنفسك، واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل الواقع هكذا وكل الأولاد يفعلون هكذا والأهل يفعلون هكذا، لا، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حاول وجدد الأساليب واجعل هذا هما كبيرا في حياتك، وادعو الله تعالى في صلاتك في سجودك، والله ستجد الخير بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإلى أولادنا حفظ القرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته من خلقه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وذرياتنا وأولادنا وأولاد المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يصلح واقع هذه الأمة وأن يردها إلى كتاب ربها، نسأل الله تعالى أن يردنا ويرد المسلمين ردا جميلا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وأحسن الله إليكم. لا أدري كيف تسمحون ببعض الأسئلة ولا؟
طيب لا بأس، ما عليه، نحن أطلنا عليكم ما نريد أن نثقل عليكم ولا الأمر.
والله اللي يريد ينصر ممكن ينصر، بس أسئلة صراحة يعني كثيرة.
طيب 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 جميل.
ووجد المراجعة صعبا عليه، يريد أن يترك حفظ القرآن وهو الآن يستمع للمحاضرة، فما نصحكم له؟
أقول هذه نعمة عظيمة، وهذا الولد الآن إذا كان يسمعني أقول هذه نعمة عظيمة، وهذا من توفيق الله تعالى لك، والله تعالى أعطاك هذه النعمة واصطفاك واختارك، وإلا كم من الأولاد الآن في هذا العمر ممن يحفظ مثل هذه الأجزاء؟ ما تجد إلا القليل، فهذه نعمة، أنا أقول يجب عليك أن تحفظ هذه النعمة ولا تتهاون ولا يعني تحزن أبدا، إذا وجدت الآن القرآن قد التبس عليك وصعبت عليك المراجعة، ما عليه، اترك الحفظ لكن اهتم بالمراجعة، وكأنك تجدد الحفظ مرة أخرى، وأنا أقول هذا النسيان في الحقيقة نعمة، يعني بعض الطلاب للقرآن وحفظة القرآن يتضجرون من النسيان، وفي الحقيقة النسيان هو في حد ذاته نعمة، لأنك الآن تخيل لو أنك تحفظ الآية وما تنساها أبدا، هل ستقرأها مرات ومرات؟ لا، وخاصة حافظنها، ربما تتهاون أصلا في حفظها أو في قراءتها مرات أخرى، وتتهاون في ختم القرآن ختمات كثيرة، لماذا؟ تقول خلاص أنا حافظ، أما هذا النسيان هو الذي يجعلك ترتبط بالقرآن أكثر وأكثر وتراجع وتكرر تكرار كثير جدا، لماذا؟ حتى تضبط وحتى يعني يصبح القرآن ربيع قلبك، فأنا أقول بالعكس اجعل هذا النسيان رحمة ونعمة في عينك، بالفعل الله ما يقدر شيء إلا بحكمة ورحمة، والله يريد لك الخير، يريد لك أن تكرر القرآن مرة بعد مرة، هذا التكرار يدل على صدقك في محبة الله وفي محبة كلام الله، وأنك لن تتخلى عن هذا الكلام الجميل، كلام الله كيف تتركه، وأنت عشت أوقات طويلة مع هذا الكلام، لا بأس، حتى لو تقول الآن أنا أفتح بعض السور كأني أول مرة أحفظها، لا بأس، يعني ما المانع، احفظها من جديد، ولا شك أن الحفظ هذا الثاني سيكون أسهل من الحفظ الأول، حتى لو بقيت سنة وسنتين في مراجعة 20 جزء، فإذا هذا بالعكس فيه خير عظيم، لا يكون همك أني أنا الآن لابد أختم وأسبق الأطفال كلهم والأولاد كلهم وأكون المقدم عليهم. لا، أنت انظر إلى نفسك، أنت الآن إذا أتقنت هذه 20 جزء حتى إن شاء الله في سنتين في 3 سنوات خذ وقتك، المهم الإتقان وضبط هذا المحفوظ. فإذا ضبطته وراجعته وأتقنته بعد ذلك أكمل حفظ القرآن الكريم. فهذا بإذن الله يعني فيه يعني خير عظيم. فهذه نصيحتي لي يعني هذه الأم وولدها، وأسأل الله أن يبارك له في حفظه وأن يثبته على حفظ القرآن الكريم وأن يتم عليه نعمته بحفظ القرآن والعمل به. نعم. لا يلزم أن تشرح له كل سورة يحفظها، لكن أنا أقول لو حاولت أن تعود نفسك على هذه الطريقة ولو بعض الكلمات وأن تقرب له المعنى فهذا لا شك هو الأفضل والأحسن وسيثبت حفظه أكثر. ويعني وأنا لا أقول لك تشرح له دقائق المعاني، لا، يعني الآن مثلاً لو قلت له قل أعوذ برب الفلق، يسألك الفلق إيش معنى الفلق، قلت له يعني هذه كلمة مثلا يعني، وهذا طبعا يعني يفتقده ربما بعض الآباء والأمهات، لكن من السهل تحصيله بقراءة هذه التفاسير الميسرة. الفلق مثلا رب الصبح مثلا كما جاء في التفسير، لأن الله قال فالق الإصباح، يعني الفلق أنت تحاول أن تقرب له المعنى بصورة سهلة جدا. تقول له مثلا الفلق يعني الله تعالى يفلق المخلوقات بقوة وقدرته، يفلق الليل يخرج الصباح، فالق الحب والنوى يفلق الحبة تخرج الشجرة، هكذا الله يفلق الشر يفلق الشياطين فقط. بس لو فهم هذا المعنى يكفي. ماذا وراء هذا المعنى؟ نعم صحيح هناك ربما تكون معاني دقيقة، لكن يكفي المعنى العام. وهكذا يعني في يعني كلمات القرآن الكريم ومعانيه المجملة، فهذا لا شك أنه أحسن يعني. لكن أحيانا نعم يعني ربما يعني يضيق الوقت ونريد أن ينجز حفظه يعني، فلا بأس أن يحفظ ويكون بعد ذلك يعني الكلام مع أولادنا ننتهز بعض الأوقات، والله أوقات كثيرة مهدرة، يعني عندما نكون في السيارة، عندما نكون على مائدة الطعام، بدل أن يكون الكلام في القيل والقال كلام لا فائدة منه، يكون الكلام عن معاني القرآن، عن معاني الكلمات جزء عما، وهكذا. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من متعاونين على هذا الخير العظيم. نعم.
شيخنا
أيضا هنا
سؤال، أنا بدأت الآن
بحفظ
القرآن الكريم منذ 3 سنين، لكن لدي بعض الأخطاء في مخارج الحروف والكلمات وعدم فهم بعض الكلمات.
أقول لابد من أن يكون الحفظ على شيخ متقن حتى يصحح لك هذه المخارج، وكذلك البنت على شيخة يعني امرأة متقنة، وهذا موجود الحمد لله. فالشيخ يتولى إصلاح هذه الأخطاء في نطق الحروف، وهذه سنة أخذ القرآن الكريم وحفظه. القرآن ما يحفظ هكذا حفظ فردي، تقول أنا سأحفظ القرآن وحدي هكذا، لا، لا بد أن تأخذ القرآن عن طريق المشافهة، تجلس مع شيخ والمرأة مع امرأة وتحفظون القرآن. إذا صعب هذا وما تيسر على الأقل تفتح الشريط وتسمع القارئ كيف يقرأ وتردد معه مثلا، ثم تحاول إذا وجدت يعني شيخا أو طالب علم تعرض عليه القرآن وهكذا. أما المعاني فهذه كما عرفنا يمكن ويأخذ القرآن مصحف ميسر في تفسير القرآن ويقرأ منه يعني الكلمات المشكلة. نعم.
شيخنا
نأخذ
السؤال الأخير هذا.
نعم.
هنا تقول السائلة شيخنا بارك الله فيكم، بنتي عمرها 6 سنوات وأنا أحفظها عن طريق التلقين والحمد لله. تقريبا ستنهي وجهت عقلا، لكن المشكلة أنها تقول أنها تكره الحفظ والتبكي طوال الوقت القراءة، مع العلم أني أكافئ شغلك بالقرآن الكريم تعلما وتعليما، وهل تراني وهي تراني وهي تراني وهي وانا اقرأ القرآن، فما نصيحتكم واريدها ان تحفظ بدون إكراه؟ بارك الله فيكم.
والله هذا الطريق لابد فيه من جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة ومرابطة، يعني كما تفعل هذه الأخت جزاها الله خيرا، هي ما شاء الله مشغولة بحفظ القرآن وتعليم القرآن، وكأنها يعني كما يعني فهمت من سؤالها أنها يعني توفر كل الوسائل للبنت، هي ترى أمها صالحة وتقرأ القرآن و يعني ترغبها في حفظ القرآن وتعطيها مكافآت، ومع ذلك البنت ربما تنفر وتبكي وما تريد أن تحفظ. يوجد، فهنا أنا أقول يعني ما هناك حل إلا أن يصبر. اليوم ترك غدا ما يترك، اليوم يعني قصر في الحفظ غدا يكمل، وهكذا شيئا فشيئا. المهم ما نترك، هذا الاستمرار وهذه المداومة تأتي بخير عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله دومه وإن قل. وحتى لو يعني جعلتها تحفظ وهي تلعب وأنت تلعبين معها، يعني حتى لو كان طبعا بدون إكراه، نحن ما نريد أبدا أن نصل إلى درجة يعني يكره الطفل ويعني يضرب، ويعني تقول له رغما عن أنفك ستحفظ وإلا ستحرم من كذا ومما يحب ومن الخروج من المنزل ومن اللعب من كذا، هذا أبدا لا تستخدم هذه الوسيلة أبدا، لأن هذه تكره الطفل في القرآن. وإن حفظ أمامك بعض السور ما الفائدة؟ ربما يصاب بشيء في قلبه من النفرة، فبعد ذلك يترك القرآن مطلقا. فمثل هذا لا نريد أن نصل إليه أبدا. لكن ممكن يكون هذا بحيلة على الطفل تتحايلين عليه. أنا أذكر أحيانا أمسك الطفل ويعني أضمه ضما وقل أنت في سجن الآن، وألعب معه يعني كأني ألاعبه، وهكذا أضغط عليه ويضحك وكذا، وأقول له خلاص ما تخرج لما تسمع لي سورة واحد بس، سورة يلا ثواني، ولا أريد يقرأ، وهكذا وأسجنه وأحمله إلى أن يقرأها وأطلق سراحه مثلا. يعني أقصد بطريقة يكون فيها شيء من يعني الجدية، وإني ما أتركه يذهب ولابد أن ينجز ورده اليومي، لكن بطريقة يعني في النهاية أيضا لا تكرهه في القرآن ولا تجعله ينفر منه. الله أعلم.
الله
المستعان. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.